الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم
شكرا للمولى الرحمن للمولى الرحمن اهتمنا بهذا القرآن بهذا القرآن شكرا للمولى الرحمن للمولى الرحمن اهتمنا بهذا القرآن بهذا القرآن نبعا عذبا للإيمان عذبا للإيمان يسري سعدا في الأكوان سعدا في الأكوان نبعا عذبا للإيمان عذبا للإيمان يسري سعدا في الأكوان سعدا في الأكوان يبقى نورا في الأزمان نورا في الأزمان وسلاما لهنا الإنسان لهذا الإنسان شكرا للمولى الرحمن للمولى الرحمن إذ من بهذا القرآن بهذا القرآن بهذا القرآن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أعلام الهدى
شمس الضحى خجلت فعادت نجمة ما عاد يظهر في السماء الفرقد
يوم به التاريخ طأطأ رأسه
وغدت به أوراقه تتبدد،
يوم به السجاد أشرق نوره، الله أكبر أي طهر يولد.
بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين.
أحبة الخير والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطابت أوقاتكم وسعدت وسعدتم بمولد رابع أمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام زين العابدين.
وها نحن مع حضراتكم والحلقة الخاصة بالمولد الشريف المبارك والسعيد هذا من برنامجكم أعلام الهدى، فكونوا معنا في هذه الحلقة بعنوان
السجاد منار السالكين. مستمعينا الكرام، الإمام علي بن الإمام الحسين عليه السلام رابع أئمة الهدى، جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من آمن برسالته، وجدته فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وبضعته وفلذة كبده سيدة نساء العالمين.
وأبوه الإمام الحسين عليه السلام أحد سيدي شباب أهل الجنة، صبط الرسول وريحانته، وأمه الطاهرة النقية، وهي كما جاء في أعلام الورى اسمها شاه زنان وقيل شهر بانو.
ولد الإمام علي بن الحسين عليه السلام في سنة 38 للهجرة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وارتوى من نمير العلوم النبوية، واستقى من ينبوع المعارف الإلهية، فاختاره الله عز وجل إماما في الدين ومنارا في العلم ومرجعا لأحكام الشريعة وعلومها، فكان مثلا أعلى في الورع والعبادة والتقوى.
وكنيته أبو محمد، ويكنى بأبي الحسن وأبي القاسم أيضا. أما ألقابه الشريفة فهي سيد العابدين وزين العابدين والسجاد وذو الثفنات والزكي والأمين والخاشع والزاهد والبكاء.
بالبشر وافى الكائنات المولد، والذكريات غدت به تتجدد، وجه الحياة به تلألأ مشرقا، والكون عاد بنوره يتوقد، واستنشق الأحياء طيب عبيره، فبدت عليهم جذوة لا تخمد.
أيها الكرام، في كل مكان اتجه الإمام السجاد عليه السلام طوال فترة إمامته الإلهية إلى ترسيخ الدين والأخلاق، وذلك بطرق عدة، منها
العبادة والدعاء، فأهدى الأمة صحيفته التي عرفت بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله، وقد اشتملت على صفو المعارف الإلهية التي تهدينا إلى النظم الشرعي لعلاقات الإنسان بالخالق تبارك وتعالى وبالمخلوق.
كما بلور الإمام سلام الله عليه قوة أهل بيت الرسالة واقفا في وجه التحريف الأموي للإسلام، وقدم الإسلام المحمدي الأصيل للأمة مقابل الإسلام الأموي المشوه، وتأثر بشعاعه الوضاء فئات واسعة من الأمة، وما زال جموع الناس تنهل من نميره العذب.
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع إنه سيولد للحسين عليه السلام ولد يسميه عليا، ينادى يوم القيامة بزين العابدين. فقد كان الزهري إذا حدث عن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام قال: حدثني زين العابدين علي بن الحسين، فقال له سفيان بن عيينة: ولما تقول له زين العابدين؟ قال: لأني سمعت ابن المسيب يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف.
نعم مستمعينا، وقد سمي سلام الله عليه بالسجاد لأنه ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله فيها سجدة إلا سجد، ولا دفع الله عنه شرا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان كثير السجود في جميع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك.
عيد ميلاد ابن سبط المصطفى غمر الدنيا سرورا وهناء، جددت تاريخه مسرورة، أمة فاضت ولاء ووفاء.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أعلام الهدى، والحلقة الخاصة بمناسبة مولد زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام بعنوان السجاد منار السالكين. مستمعينا، نتابع هذا اللقاء بالاستماع إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، لكي يحدثنا عن نهج الإمام السجاد عليه السلام في تربية الأمة وهدايتها إلى الحياة الكريمة كمقدمة للتأسي به في ذلك، لنستمع مع حضراتكم لما يقوله فضيلة الشيخ النابلسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من دون أدنى شك أن شخصية الإمام زين العابدين شخصية جاءت في ظروف خاصة جدا، وقد كان البارز في هذه الشخصية توجهها نحو الدعاء والعبادة. ومن الأمور الواضحة والبارزة التي يمكن أن نسلط الضوء عليها هو زبور آل محمد المتمثل في هذه الأدعية الصحيفة السجادية التي صدرت من هذا الإمام الكبير. فلذلك نحن عندما نريد أن نتوجه إلى الإمام زين العابدين دراسة وبحثا، فإننا نجد أنه استعمل هذا الأسلوب، أسلوب الدعاء وأسلوب العبادة، ليحافظ أولا على الإسلام وعلى قيمته الأساسية المتمثلة في روح العبادة وفي الدعاء، وثانيا في هذا الجانب الذي أراد أن يبرزه والذي أراد أن يوجه المسلمين إلى هذا النحو من التعبد، وإلى هذا النحو من الزهد، وإلى هذا النحو من العرفان، ليكون الإسلام منيرا في كل الأبعاد. نحن نعلم أن كل إمام كان يبرز بعدا من أبعاد الإسلام وبعدا من أبعاد الدين، وكانت تتجلى روحه في هذا البعد. وعندما ننظر إلى الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه، فإننا ننظر إلى بعد العبادة كأرقى ما وصل إليه الإسلام في هذا المجال وفي هذا المستوى. ولذلك نحن عندما نريد أن نبين روح العبادة الحقيقية في الإسلام، فإننا نتوجه إلى الإمام زين العابدين. عندما نريد أن نبرز روح الدعاء الأصيلة في الإسلام، فإننا نتوجه إلى الإمام زين العابدين لنغترف من هذا المعين الكبير الذي وجه المسلمين جميعا إلى معاني ودقائق وأسرار عرفانية ومعنوية لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، الذين عصمهم الله والذين فاخر بهم الأمم نتيجة ما أظهروه لنا من كرم العطاء والجهاد والعبادة والعرفان.
تبدل أعياد اسم حسين أول بلاد، تبدل أعياد اسم حسين أول. ميلاده يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس.
شكرا لمساهمتي سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت في برنامج أعلام الهدى في حلقتي الخاصة بمولد رابع أئمة العتلة المحمدية عليهم السلام.
مولد سليل الهادي عالدنيا هبت نفحة وكار السعد هالليلة يخفق علينا بجنحة بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار بثالث شعبان الأنوار لاحت من سبط المختار وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد وإحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا. لقد تبلورت حياة إمامنا السجاد عليه السلام باستمراره على نهج المصطفى صلى الله عليه وآله، فتفاعلت معه الأمة كعالم الهداية ومصباح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين، فهو من الأدلاء على ربه الكريم وعلى مرضاته، ومن المستقرين في رحمة الله سبحانه، والتامين في محبته، والذائبين في الشوق إليه، والسابقين إلى تسلق قمم الكمال الإنساني المنشود.
تعرضت الأمة الإسلامية في عصر رابع أئمة التقى عليهم السلام جميعا لخطرين كبيرين. الأول الانفتاح على الثقافات المتنوعة بشكل قد ينتهي بالأمة إلى فقد أصالتها، فلابد من عمل علمي يؤكد للمسلمين أصالتهم الفكرية وشخصيتهم التشريعية المتميزة المستمدة من الكتاب والسنة، وكان لابد من تأصيل للشخصية الإسلامية كي تسير في طريق القرآن والعترة الثقلين الأكبر والأصغر.
أما الخطر الثاني الذي هدد الأمة الإسلامية فهو موجة الرخاء والانسياق مع ملذات الدنيا والإسراف في زينة الحياة المحدودة، وبالتالي ضمور الشعور بالقيم الخلقية عموما.
وقد اتخذ الإمام علي بن الحسين عليهما السلام من الدعاء أساسا لدفع الأخطار التي أرادت النخور في الشخصية الإسلامية وهزها، وأصبحت وما زالت الصحيفة السجادية تعبيرا صادقا عن عمل اجتماعي واسع عظيم وتراث فريد على مر الدهور ومصدر عطاء ومشعل هداية، بل مدرسة أخلاق وتهذيب في سماء الحق والحقيقة.
أجل أحبة الحق، لقد حمل الإمام السجاد عليه السلام مشعل الهداية الربانية، ولم يترك الناس مهملين ضالين، بل هو الحجة الهادية والعلم المرشد والنور المضيء.
فسلام عليه إماما هاديا وعلما يرفرف دوما وأبدا لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشمسا متلألئة في سماء الإسلام الحنيف الوضاء.
فنبارك لمستمعينا الأحبة في كل عام ذكرى الميلاد السعيد والطيب للإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين عليهما السلام.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عزيزي المستمع، كنا معك في شرح دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ووصلنا إلى قوله عليه السلام: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. إن الإمام عليه السلام يقسم على الله تبارك وتعالى بأسمائه التي ملأت أركان كل شيء. ما هي تلك الأسماء المنسوبة إلى الحق تبارك وتعالى والتي وصفت بأنها ملأت أركان كل شيء؟ نلاحظ عندما نقرأ الآيات الكريمة التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى، مثل قوله تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. هناك أسماء لله تعالى، وهذه الأسماء المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى عظيمة عنده، ولها مقام عنده، وقد أمر الحق تبارك وتعالى عباده أن يدعوه بها. إذا أردت أن تدعو الله وتتوسل إلى الله، فتتوسل بتلك الأسماء التي سماها بالأسماء الحسنى. أنت تعلم وأنا أعلم والكل يعلم أن العرب عندما تسمي شيئا باسم فالاسم غير المسمى. هناك فارق كلي بين الأسماء وبين المسميات، وكذلك أسماء الله فإنها غير الله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى إنما هي أسماء خلقها الحق تبارك وتعالى، وأوجدها الحق تبارك وتعالى، وقربها إليه وأمر عباده أن يدعوه بتلك الأسماء، لأن تلك الأسماء مقربة إليه. ويمكن للإنسان العابد، ويمكن للإنسان الذي يتقرب إلى الله أن يدعو الله بتلك الأسماء المقدسة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون دليلا عليه. الاسم لغة هو العلامة، الاسم لغة هو العلامة، مأخوذ من السمة، والسمة هي العلامة. الاسم الذي نسب إلى الحق إنما هو علامة على الحق، ويستدل بذلك الاسم على الحق. والإنسان إذا أراد أن يشير إلى الحق يشير بالأسماء. الأسماء التي خلقها الله سمة وعلامة ودلالة عليه، هذه الأسماء قسمها الحق إلى قسمين. النوع الأول هي الأسماء اللفظية، مثل اسم الرحمن واسم الرحيم واسم القدوس واسم النور، وأسماء أخرى لله سبحانه وتعالى تدعوه بها وأدعوه بها ويدعو الخلق بها. هذه الأسماء بالقطع واليقين لم يكن المقصود منها هي الألفاظ المجردة عن معانيها، فإن الألفاظ بنفسها مخلوقات عادية يشترك بها الخالق والمخلوق. يمكن للإنسان أن يسمي نفسه رحمن، ويمكن للإنسان الذي يملك شيئا من الرحمة يسمى رحمن أو يسمى رحيم أو يسمى مالك أو يسمى بأسماء أخرى هي قد سميت من قبل للحق تبارك وتعالى. لكن هذه الألفاظ لا يمكن أن تكون متحدة المعاني عندما تقول يا رحمن يا رحيم. من القطع واليقين أن معنى الرحمانية لله لا نسبة بينها وبين الرحمانية للخلق، لأن الرحمانية للخلق كلها نقص كلها ضعف، بينما الرحمانية لله كلها نور كلها كمال كمال مطلق. لا يمكن المناسبة بين الرحمانية لله وبين الرحمانية للخلق. إذن أن الأسماء لله تبارك وتعالى لم يقصد بها الألفاظ، وإنما قصد بها المعاني، والمعاني مختلفة اختلافا كليا، كالاختلاف بين المطلق وبين المقيد، بين الذي هو عين للكمال وبين الذي هو عين النقص. فإن عين الكمال هو الحق تبارك وتعالى، وأما غير الحق فإنه عين النقص، ومهما كمل فهو يبقى عين النقص. هذه الأسماء التي يستدل بها الإنسان، قلنا يستدل بها على الله، أسماء لفظية يتوسل إلى الله تبارك وتعالى، وتأتي قدسية تلك الأسماء لأنها دالة على المعاني القدسية للحق تبارك وتعالى. بنفسها قلنا أن الألفاظ لا قدسية لها، وإنما تأتي قدسيتها من المعاني التي دلت عليها الألفاظ. هذا النوع الأول من الأسماء. النوع الثاني من الأسماء هي الأسماء المخلوقة من الله تبارك وتعالى، وجعلها أعيانا، يعني شخصها، لم تكن ألفاظ وإنما أعيان، جعلها دالة عليه مدلة عليه. ما هي تلك الأسماء التي جعلها الله تبارك وتعالى دالة عليه؟ تلك الأسماء التي خلقها لتكون دليلا عليه هي الأسماء العينية، والتي ورد في هذا الدعاء الشريف: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. إذن هذه الأسماء أسماء ملأت أركان كل شيء، وقد ورد في الأحاديث الشريفة عن الإمام الصادق قال: نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل الله من العباد إلا لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا، لذلك من لم يعرف محمد وآل محمد لا يقبل منه عملا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع. الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. تهويل نتنياهو الخاوي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بعد أن فشل الكيان الصهيوني في تحقيق أي من أهدافه من خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد غزة ليمحو الهزيمة التاريخية التي مني بها إثر العملية الملحمية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 التي قضت مضاجعه من الأساس وعرته على حقيقته، على أنه كيان مهزوز وأضعف من بيت العنكبوت أو أوهن من بيت العنكبوت، أصبح اليوم هو أحقر وأصغر من أن يستطيع أن يستعيد هيبته وردعه، فهو عجز عن العثور على أسير واحد من أسراه لدى المقاومة، بحيث إنه راح يصيغ السيناريوهات بشأن تحرير بعض الأسرى، وهو ما لم تؤيد المقاومة الفلسطينية حتى الآن. فاندفع نتنياهو خلال الأيام الأخيرة لإثارة زوبعة جديدة بأنه أمر بوضع خطة عسكرية للهجوم على رفح خلال أسبوعين، في وقت أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي بأننا بحاجة إلى عاملين أساسيين: أولا تهيئة الظروف لذلك، والثاني الاستعداد للقيام بذلك، ما يؤكد أن جيش الاحتلال غير مستعد لهذه المهمة، وهذا ما ثبت على الأرض، بل إن المجزرة التي ارتكبتها القوات الصهيونية فجر الاثنين في رفح زادت من كراهية العالم للكيان خاصة، وأن المجزرة لا قيمة عسكرية لها على الأرض، غير أنها كشفت مدى ضعف هذا الجيش في مواجهة المقاومين الفلسطينيين. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي دخلت الحرب على غزة شهرها الخامس، في ظل فشل الجيش الصهيوني في تحقيق أي إنجاز سوى القتل والدمار الهائل في غزة، وهذا ما ثبت من خلال المجازر التي ارتكبها على أطراف رفح ومقتل المئات من الفلسطينيين، لذا فإن ما يفهم من تهويل نتنياهو هو أنه يريد خلال ذلك تهجير من هجر إلى رفح وكسب بعض الامتيازات.
يا لهذا لا إدانة لإسرائيل إلا بأمر واحد هو الجهاد في سبيل الله،
جهاد في سبيل الله.
فالمحكمة قد عقدت،
قد عقدت،
ليست محكمة لهاي، ولكن المحكمة التي عقدت لإسرائيل هي محكمة القسام في شوارع غزة،
في شوارع غزة.
هذه المحكمة الحقيقية التي يعرفها الصهاينة، أما هذه المحاكم فلتنصرف بقراراتها وبقوانينها. المحكمة الوحيدة التي ستبقى إلى يوم القيامة تنفذ القوانين الإلهية في اليهود هي البنادق والجهاد في سبيل الله.
إن الانتخابات الأمريكية القريبة باتت تضغط بشدة على الرئيس، والنقطة الأخرى أن نتنياهو يريد ربط استمرار الحرب التي هي محطة الخلاص له من المفاوضات بشأن تبادل الأسرى عسى أن ينقذ نفسه. وفي المجمل فإن الزمن ليس لصالح نتنياهو، لأن الشارع في كيان الاحتلال بدأ يضغط عليه بشدة، وما يزيد من أزمته الخانقة هو الخلافات داخل كابينة حرب الاحتلال التي تشهد تفاقما يصعب تهدئة الأمور فيها. وفي الوقت الذي يعتبر طرح المبادرات وخاصة ورقة باريس هو بمثابة اعتراف بالمقاومة الفلسطينية وخاصة حماس كطرف في المفاوضات، في وقت لا زال نتنياهو يصر عبثا بأنه يريد القضاء على حركة المقاومة، يتبين كذلك بأن نتنياهو وقع في تناقض فاضح لم يمتلك جوابا له، وأن الأيام القادمة ستوقع الكيان الصهيوني في المزيد من الفضائح التي تقربه من نهايته الحتمية.
اضرب فداك أبي وأمي نارا، تسقى الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وسحبهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي والزند يفتح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا،
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنقاضي سأخرج ماردا، في الأرض أشبال ستثأر للردى.
فداك أبي وأمي نارا، تسقي الأعادي ذلة ودمارا، زلزل عروش الظالمين وسحبهم، واجعل لنا.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور هيثم مزاحم، مدير قسم الدراسات الآسيوية والصينية في بيروت. دكتور هيثم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لك وللمستمعين الكرام،
حياكم الله. دكتور، بداية يعني ما القراءة التي لديكم للتطورات في قطاع غزة، خاصة أن الهجوم القوات الصهيونية، العدوان الإسرائيلي على أطراف رفح اليوم وسقوط مئات الشهداء والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، يعني كيف تنظرون إليه؟ هل له قيمة عسكرية؟
يعني بالنسبة لنتنياهو والحكومة، يعني هم يريدون تحقيق بعض الأهداف والإنجازات قبل انتهاء الحرب وقبل التوصل لهدنة وصفقة تبادل للأسرى، ولكن يعني بعدما فشلوا في تحقيق هذه الأهداف في شمال قطاع غزة وفي وسطها وفي خان يونس، يلعبون لعبة أن معظم اللاجئين قد نزحوا إلى رفح، نحو 1,200,000 أو بعض التقديرات تكون 400,000 نازح لجوا إلى رفح، وهي شريط حدودي، يعني مدينة يعني لا ترتفع لكل هؤلاء، كما ترى الناس موجودة في الشوارع يعني متلاصقة متزاحمة، وأي ضربة وأي عدوان يعني يقتل المئات. فهناك يعني تركيز على هذا الموضوع بأن الرخوة الخاصرة، الرخوة لقطاع غزة والمقاومة في محاولة لضغط على المقاومة لتقديم تنازلات في المفاوضات أو ربما يعني يظن أن ذلك قد يدفع بالشعب الفلسطيني إلى الهجرة والنزوح نحو سيناء في مصر. هي محاولة أخيرة من نتنياهو ومحاولة الضغط على المقاومة، أو إذا نجح في تهجير الشعب الفلسطيني يتسبب في نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، يكون قد حقق شيئا أمام شعبه وأمام الجمهور اليمين المتطرف، لأنه استطاع تهجير ملايين الفلسطينيين إضافة إلى الذين هجروا عام 48 وعام 67.
طيب دكتور هيثم، يعني في ظل تحذيرات حماس من أن الهجوم على رفح ينسف مفاوضات تبادل الأسرى، برأيكم كيف سيكون الوضع بعد المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني فجر اليوم الاثنين، فجر أمس الاثنين؟
يعني بالنسبة للمقاومة، هي مستمرة في سمودها، مستمرة في عملياتها حيث استطاعت وحيث ما يعني واجهت العدو الإسرائيلي، وهي يعني تقوم بأقصى ما أمكنها في هذه الأيام من خلال الصمود ومن خلال استهداف الدبابات والتجمعات الجيش الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة، وكذلك يعني كما ما تقوم به المقاومة الإسلامية في لبنان من استهداف المواقع والتجمعات الاحتلال في المستوطنات وفي المواقع الإسرائيلية وفي مزارع شبع. وكل يعني الخطر هو أن أي عدوان كبير على رفح وأي تهجير للشعب الفلسطيني إلى سيناء قد يؤدي إلى تصعيد في المنطقة وإلى حرب مفتوحة، ليس فقط على يعني كما نرى الآن على الحدود أو في لبنان ويعني مع فلسطين أو بعض العمليات يعني من العراق أو من بعض ضربات من اليمن، تؤدي إلى حرب واسعة تشمل المحور كله. هذا هو يعني لأن هذا تهديد كبير يعني، وهذا الخطر يؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني وإلى يعني تطور جديد لا يتحمله أحد، سواء من دول يعني المنطقة المواجهة للكيان الصهيوني أو من دول نحو المقاومة.
طيب ما السبب في إصرار نتنياهو برأيكم على اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وارتكاب المزيد من المجازر؟
يعني كما أصبح معروفا، نتنياهو يخشى انتهاء الحرب دون تحقيق إنجازات بطولية تكرسه ملكا على إسرائيل، ويخشى المحاسبة عن تقصيره في 7 أكتوبر، وكذلك يخشى المحاسبة عن فساده، عن محاكمة الفساد، خاصة عندما تراجعت شعبيته، ويعني أن حكومته الآن ترتكز على اليمين المتطرف اليمين الديني بن غفير وسموتريتش، فهما دائما يهددانه ويبتزانه إذا وقف الحرب فهو سيصحبان الحكومة وستسقط حكومته، لذلك هو يعني يحاول إرضاعهم من جهة ويحاول إطالة الحرب من جهة أخرى كي يبتعد يوم الحساب وكي ينجز يعني ما عز عن إنجازه خلال 4 أشهر ونيف يعني. لذلك المسألة أصبحت شخصية بالنسبة لنتنياهو، أصبحت مسألة مصير سياسي أكثر مما هي مصلحة استراتيجية للكيان الإسرائيلي.
طيب دكتور، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
في 7 آب 1979 أصدر الإمام الخميني بيانا دعا فيه جميع الشعوب المستضعفة في العالم إلى إعلان آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك كيوم عالمي للقدس. هدف الدعوة هو تذكير المسلمين والعالم بقضية القدس وفلسطين ومنعها من الدخول في دائرة النسيان. نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
نعم، ونتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا المباشر السياسي هذا أرض المقاومة. تهويل نتنياهو الخاوي محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتور هيثم مزاحم، مدير قسم الدراسات الآسيوية والصينية من بيروت. نرحب بك من جديد دكتور هيثم في لقائنا هذا أرض المقاومة.
أهلا بك.
حياكم الله دكتور. يعني بعد 130 يوما من المجازر المروعة، يعني وصف ما جرى في القطاع بأنه الأبشع في على الأقل التاريخ الحديث إن لم يكن في التاريخ، كيف ترون معنويات الشعب الفلسطيني رغم ما ارتكب بحقه من مجازر ودمار وقتل وتنكيل وتجويع وتشريد وما إلى ذلك مما جرى في القطاع على هذا الشعب؟
يعني أصدق الله العظيم عندما وصف شعب فلسطين بشعب الجبارين، فهو شعب جبار وشعب يعني يسطر ملاحم أسطورية وملاحم بطولية تاريخية في سجل التاريخ من حيث الصمود والتضحيات والتمسك بالأرض وعدم المبالاة وفداء المقاومة وفداء فلسطين بهذه الدماء وبهذه الأسر العارية من أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين فضلا عن المجاهدين والمقاومين. يعني طبعا هذا لكما ذكرت لم نشهد التاريخ الحديث، على الأقل يعني هناك يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني هو قرار بالصمود، وهو يعني ربما بعض الشعوب ارتكبت بها المجازر وكان يعني لم يكن لديها أي خيار كما حصل مثلا في البوسنة وفي كوسوفو عندما ارتكب الصرب والمجازر ضد المسلمين، هناك لم يكن لديهم خيار الهروب أو خيار الاستسلام حتى ينجو. أما الشعب الفلسطيني فهو يرفض الخروج من أرضه ويرفض الاستسلام ويرفض خضوع الاحتلال الإسرائيلي، ويعرف أن الثمن كبير وأن الثمن هو التضحية وهو الاستشهاد وهو يعني السقوط جرحى أو التشرد، وهذا هو يعني عنوان البطولة وعنوان الصمود الذي يتميز به هذا الشعب، خاصة يعني أن مرت أكثر يعني 130 يوما مرت وهو لم نرى أي تمرد أو أي احتجاج يعني أو علامات عدم الرضا، إنما هناك تسليم لقضاء الله وقدره، وهناك يعني إيمان بأن هذه الدماء يعني سيكون لها ثمار كبيرة في التحرير والنصر بإذن الله قريبا.
طيب هناك من يقول دكتور بأنه يعني شو ذنب هذا الشعب يتحمل هيك هذا القدر من الخسائر بالأرواح والبيوت وهذا الدمار، والقطاع كان مزدهر وكان معمر وكان فيه كل شيء، ويعني أفضل من هذه الحالة، لماذا؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا نحن لا نستطيع أن نقرر نيابة عن الشعب الفلسطيني ماذا يريد وماذا لا يريد. يعني إن كان الشعب الفلسطيني أو يعني طبعا نحن نعرف أن حركة حماس هي كانت يعني عندما استلمت السلطة كانت قد انتخبت وكانت أغلبية البرلمان من حركة حماس انتصرت في الانتخابات البرلمانية ومن ثم شكلت الحكومة وتم الانقلاب عليها بسبب الرفض الغربي والإسرائيلي لحكومة حماس، فهي بشكل عام يعني لها شرعية انتخابية هذه حكومة حماس وقيادة حماس، وبالتالي تمثل هؤلاء الناس، وما تختاره الحركة يعبر عن يعني عن قناعات وعن خيارات هذا الشعب وهؤلاء الناس في غزة وكذلك في الضفة الغربية ولكن على الأقل في غزة. طبعا هناك ربما هناك بعض يشكو بأنهم يعني لا سيدفعون أو دفعوا ثمنا كبيرا نتيجة هذا العدوان أو نتيجة بعض قد يكون كانت مغامرة غير محسوبة المتوقعة هذا النتائج، هناك أصوات تقول ذلك يعني. ولكن يعني النظرة هي النظرة الاستراتيجية والمستقبل، إذا يعني في التاريخ إذا أسفرت هذه التضحيات عن تحرير الشعب الفلسطيني وعن عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمامات العالمية وحققوا حقوقهم الوطنية ويعني تم إنجاز دولة فلسطينية، فلن تكون هذه الدماء وهذه التضحيات قد جارت هدرا. لكن لا سمح الله لو أنه يعني حصل هناك استسلام أو تنازل سياسي من قبل السلطة أو من قبل أطراف فلسطينية فاوضت وتنازلت مقابل يعني هذه التضحيات بحيث لم تتحقق أمال الشعب الفلسطيني، ولا تكون خسارة مضاعفة في خسارة الأرواح وخسارة القضية.
طيب لماذا تواصل الدول العربية وخصوصا المطبعة ومعها السلطة الفلسطينية التزام الصمت إزاء هذه المجازر المروعة في غزة؟
يعني للأسف بعض الدول العربية سواء المطبعة وبعضها يعني غير المطبعة بعد لم تطبع، ولكن هي ضمن الموافقة على التطبيع أو كانت تتأمل التطبيع في أقرب فرصة، هي تفاجأت في حرب يعني في هجوم الطوفان الأقصى، وأن تتوقع هذا الهجوم تتوقع الانتصار الذي حققته المقاومة في الأيام الأولى. وطبعا هي يعني اعتبرت أن هذا الهجوم موجه ضد التطبيع وضد يعني المتطبعين وليس فقط ضد الكيان الإسرائيلي أو ضد يعني قطع الطريق على المتطبعين الجدد، يعني اعتبروا أن هذا الهجوم موجه ضدهم. لذلك بعض الدول يعني كان يتمنى أو ربما ما زال يتمنى أن تنهزم حركة حماس وأن يتم يعني تدمير غزة و يعني الخلاص من المقاومة نهائيا في أقرب وقت حتى يعودوا إلى مسار التطبيع. ربما بعض الدول لا يزال يراهن على ذلك برغم الفضاء التي ذكرتها، فيمرون حوالي 100,000 فلسطيني بين شهيد وجريح إضافة إلى تهجير الملايين. للأسف يعني والمشكلة يعني ربما لا يلام العرب ولكن تلام السلطة الفلسطينية على هذا الصمت وعلى هذا يعني كل حيلة، وإن كانت هي تملك ورقة على الأقل يعني كنت ربما لو كان هناك بعض الشرف يعني إنه على الأقل إنه يسحب الاعتراف من الكيان الإسرائيلي ويتنازل عن هذه السلطة الخواء يعني التي ليس لها أي دور، يعني التي سقطت عندما يقوم الجيش الإسرائيلي يوميا باقتحام مدن الضفة الغربية واعتقال المئات، أكثر من 7,000 فلسطيني اعتقلوا في الضفة، هناك حوالي 300 شهيد ومئات جرحى في الضفة الغربية، هم يتم قتلهم ويعني شو اسمه اعتقالهم بطريقة في الليل والنهار بدون أي يعني أن تحرك السلطة الفلسطينية ساكنة تجاه ذلك.
نعم. شكرا لك دكتور هيثم مزاحم مدير قسم الدراسات الآسيوية والصينية من بيروت.
مئة يوم من الحرب نوم العوافي يا عرب، مئة يوم من الحرب نوم العوافي يا حكام، مئة يوم من الحرب على غزة نوم العوافي يا علماء ويا مشايخ، مئة يوم من الحرب نوم العوافي يا جيوش. أيتها الجيوش الجبانة، يا من صدئت أسلحتكم، تعلموا من مجاهدي غزة، تعلموا من أطفال غزة، يا أصحاب النياشين العسكري لا عيب أن تقفوا اليوم لتتعلموا من أطفال غزة، لا عيب والله أن تأخذوا دروسا من رجال غزة، لله درهم وعلى الله أجرهم.
شكراً للدكتور هيثم مزاحم مدير قسم الدراسات الآسيوية والصينية من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تهويل نتنياهو الخاوي والأجوف هو من القرائن التي تدل دلالة واضحة على هزيمته النفسية والعسكرية، ودليل على الفشل الذي يلاحقه، ودليل أيضا على انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة، غزة الصمود والانتصار، وكذلك محور المقاومة الذي يمثل كابوسا يؤرق مضاجع الصهيونية بشكل عام. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج أرض المقاومة.
نتنياهو هذا المتخبط الذي يصطاد بالماء العكر ويحاول تصدير انهزاماته الداخلية ويظهرها بأنها انتصارات خارجية. هو من الداخل مهزوم ومن العمق مهزوم، ولكن يحاول تصديرها إلى الخارج أنهم تعالوا أنتم صدقوا بهذه الأقاويل، وبالتالي هو تهويل، هو تأويل، تهويلات لا أساس لها من الصحة، خاوية على عروشها. يعني بالنتيجة أن المقاومة هي، الكل يعرف أن بالنهاية المقاومة هي التي تنتصر. يعني هو الشهادة هي انتصار والتحرير هو انتصار، فبالنهاية المقاومون هم المنتصرون. مرتضى الناصرية، العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة القيمة والرائعة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ عبد منصور داود من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اليهود معروفون منذ قدم الزمن، اليهود أصحاب الخيانة والقد ونقض العهود. فالمجرم بنيامين نتنياهو يهول ويدخن عن حماس وعن أصحاب المقاومة لكي لا يتوقف الحرب على أخواننا في غزة، وهو معروف، فقد دمر ونكل بإخواننا وأباد إخواننا الفلسطينيين. فلذلك فمن يساعده على كذبه وعلى تهويله إلا المطبعين معه، المتصهينين العرب والمطبعين، لبرنامج والشكر والتقدير لجميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية المساندين منذ قيام الحرب ومن قبل الحرب. لكم الشكر والتقدير لبرنامج أرض المقاومة، إذاعة طهران العربية، عبد المنصور داود السامد، اليمن.
شكرا للأخ عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. والمساهمة الأخيرة من أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول: نتنياهو يستغل موقف الإدارة الأمريكية المترددة والضعيفة والمتمثلة في بايدن ليحقق بعض نقاط التقدم الوهمية، فأمريكا محاربة في الداخل والخارج وفي عدة جبهات عسكرية واقتصادية وسواها، وهو يحاول أن يجذ فكرها بتطلباته وما يدعيه من الإنجازات المعلنة، وفي النهاية سيسقط ويذم أو يذم ويبعد، بل وسوف يسجن ويحاكم، وستسلبه الإدارة الأمريكية مسؤولية جميع قراراتها الخاطئة. إن الجماعة الملتزمة المتزمتة والحاكمة في الإدارتين الإسرائيلية والأمريكية ستضحي به للمحافظة على مصالحها ورغباتها، وخصوصا أنه أسرف في القتل والانتقام والادعاء بالأحقية الباطلة في أراضي فلسطين وغزة ورفح. أضف إلى ذلك جرائم الحرب التي ترتكب كل يوم، والمجازر واستهتار الجنود الصهاينة بدماء النازحين وقتلهم أمام ذويهم بدم بارد. أكيد يريد أن يهول ويكذب، وإلا كيف ينجز نقاط ويحقق أهداف ولو وهمية من أجل تحسين موقفه وصورته؟ شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة القيمة الرائعة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 57 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك